بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ خالد سيد من مصر. طبعا خالد يقول بأنه هو ووالده كالأصدقاء، ويقول: كنت أتجادل مع والدي كثيرا ولم أكن ابنا عاقا، لكنني أختلف معه بأدب، والوالد كان عصبيا مع الجميع. في النهاية أبي أتحمله، ودعا علي قبل وفاته بضيق الرزق، ومن يومها وأنا أعاني من ضيق الرزق وراضي والحمد لله. أنا أكبر أولاده، بقية أخواتي ميسورين، وأنا أبات أحيانا من دون طعام، مواظب على الصلوات، أدعو في كل ركعة، أكرمني الله بعمرتين بعامين متتاليين، إلى آخر ما ذكر. يقول يعني: ما العمل في مثل هذه الحالة؟ خالد سيد من مصر، بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له. قبل أن أجيبك، أنا أوجه رسالة إلى كل أب وإلى كل أم أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يدعوا على أولادهم، وإنما يدعوا لأولادهم. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، بل قال: ولا على خدمكم، لعلكم توافقون ساعة من المساعة يستجيب الله فيها دعاءكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيتها الأمهات، اتقوا الله في أولادكم، لا تدعون عليهم، ادعوا لهم، ادعوا لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه أيضا أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. فلذلك من المهم جدا أن ينتبه الآباء والأمهات إلى مثل هذه القضية، وحتى لو كانوا في ساعة غضب يتقون الله لعلهم يوافقون ساعة إجابة. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، إذا كنت تقول: والله أنت ابن لست بعاق، وإنما كان بينك وبين والدك أحيانا جدال، وهذا الجدال يعني قائم على الأدب من جهتك، لكن الوالد ما يحتمل، ما عليك شيء، ويظهر والله أعلم بأن هذا ليس لها ارتباط بقضية دعاء الوالد عليك، هذا قدر وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل من كرمه وجوده وتفضله على عباده أنه لا يقبل دعاء الإنسان على نفسه في حال الغضب الشديد، في حال يعني الشدة التي يعني يغيب فيها العقل. ولذلك الله جل وعلا قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قل جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولذلك أخي الفاضل اطمئن، بارك الله فيك، واعلم بأن هذا قدر الله، لكن حصل اتفاق سبحان الله العظيم، دعا والدك فقدر الله نافذ، وأنك ستبتلى بمثل هذا. والحمد لله ما دمت أنك مواظب على الصلوات الخمس، والحمد لله بار بوالدتك، وأيضا رزقك الله عمرتين، هذه نعمة من نعم الله، فلا تربط هذا بهذا. أكثر من الدعاء لوالدك، أكثر من الصدقة عن والدك إن كان عندك شيء. احرص على كثرة الاستغفار، كثرة قراءة القرآن، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احرص بارك الله فيك على أن يكون لك عمل متعدي نفعه، إذا كان ما عندك قدرة مالية قدرة بدنية، واطمئن ولله الحمد والمنة. ويعني أرجو الله تعالى أن يكون قد عافاك من هذه الدعوة. أبو عبد من سوريا، بارك الله فيه، يقول: يعني شخص زوجته تطلب منه الطلاق باستمرار وكل يوم، وليس لها أحد تجلس عنده، ونحن من اللاجئين السوريين في الأردن وأوضاع المعيشة صعبة جدا، ما الحل برأيك يا أبا عبد؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك وهدى الله زوجتك. أخي الفاضل، تعلم بأن الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجل، لماذا؟ لأن الرجل يعني حينما جعل الطلاق وأنيط به يستطيع أن يتصرف التصرف الصحيح. ولذلك إذا طلبت منك امرأتك الطلاق وهي بمثل هذه الحالة، هذا دليل على ضعفها، ودليل على أن انعدم التفكير عندها، فهي لاجئة وفي مكان ليس فيه أحد لها، وأنت تقول أيضا ليس لها قريب. ولذلك امتلك عقلك بارك الله فيك، ولا تستجيب لها، لأنها في واقع الأمر هي تسعى إلى خراب بيتها وإلى تدمير حياتها وإلى تشتيت أسرتها، فهي ليست مالكة لعقلها وليست قادرة على التفكير الصواب والسليم. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تترك هذا وتبتعد عنها فترة زمنية قد تهدى ويذهب الذي في رأسها، وأحسن إليها، أحسن إليها وأعطيها حقوقها التي أمرك الله عز وجل بتوفيرها لها من الحقوق والحظوظ والواجبات، هذا أمر متعين عليك. وأقول لها إن شاء الله فيما بعد إذا انتهت الأمور، إذا تيسرت الأمور، إذا كذا، وهذا رحمة منك بها، أنت الآن ترحمها وأنت الآن تعطف عليها وأنت الآن تحميها بإذن الله جل وعلا من أن تذهب في يعني طرق غير جيدة، وربما يعني تهلك بمثل هذه الأوضاع اللي تعيشون. عموما أخي الفاضل، نصيحتي لك لا تطلق، لا تطلق حتى ولو يعني أجبرتك على ذلك، لا تطلق، لأنها في واقع الأمر لا تملك يعني عقلها في مثل هذه الصورة. أم البنات من السودان تقول: من أسأل حكم تدخل ابن الرجل من زوجته الأولى في شؤون الزوجة الثانية وفي المصاريف وفي البيت. أختي أم البنات بارك الله فيك من السودان، يعني السؤال عائم، السؤال غير واضح. طيب السؤال الآن لك أنت، هل زوجك مثلا وكل هذا الابن بأن يقوم على شؤون بيته الآخر الذي أنت فيما فهمت أنت الزوجة الثانية، وقال أنا والله متعب مرهق مريض كذا، أنا وكلتك بأن تقوم بشؤون البيت الآخر من توفير المصروفات، الأمور الاستهلاكية أيضا في السؤال وكذا، هذا شيء مشروع، شيء مشروع، ولذلك من حق الولد أن يتدخل إذا كان بإذن والده المريض المسافر المشغول كذا، بشرط أن لا يظلم. أما إذا كان لا، هكذا الوالد في حيويته وفي نشاطه وقائم على البيتين وما عنده أي مشكلة، ويتدخل هذا الولد من وراء والده، لا يجوز له ولا يحق له، وهو معتد ويجب على والده أن يوقفه عند حده، لا يجوز. هذه أسرة وهذه أسرة، كيف يتدخل في شؤون الأسرة الثانية وأنت ما سألت إلا وأنت منزعجة من هذا الأمر؟ يعني هو ما يأتي لي مثلا يتفقد النواقص عندكم، يتفقد الأشياء، لا، أنت منزعجة، سألت لأنك منزعجة، تقولين ما حكم أن يتدخل في شؤون البيت الثاني لوالده هو من الزوجة الأولى؟ نقول لا. أما إذا كان لا، والده مسافر، والده مشغول، والده مريض، ووكل ابنه، نعم، بشرط أن يعدل وأن يتق الله وأن لا يظلم وأن لا يبخسك حقك بارك الله فيك. دان مصعب من العراق يقول: بالنسبة لقول آمين بعد قراءة الفاتحة، هل نقولها حينما ننتهي من قراءة الفاتحة؟ دان مصعب من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لآمين معناها اللهم استجب، هذا معنى آمين، آمين معناها اللهم استجب، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولها الإمام ويقولها المأموم ويقولها المنفرد، يعني اللي يصلي منفردا، هؤلاء كلهم يقولون آمين. طيب ما حكمها سنة؟ لو تركها المصلي صلاته صحيحة، لكنها ناقصة بقدر هذه السنة، بقدر هذه السنة. وآمين تجهر بها إذا كنت في صلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر، وتسر بها إذا كنت في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر والعصر وصلاة النوافل. بارك الله فيك. أبو محمد أمين من إيران: يقول أبوي من 5 سنوات تقريبا ما يتكلم معي بعدما طلق الوالدة وأصبح فراق بينهم. والدي لا يصلي ولا يصوم، مبتلى بالمخدرات، يبيع المخدرات، ومن هذا القبيل دمر مجموعة كبيرة من الشباب بهذا الفعل، يجمع الشباب في بيتنا مثلا. أنا كم مرة حاولت أتكلم معه وهو لا يريد ويرفض ويريد مني المال وأنا راتبي قليل، هل علي ذنب وهل أكون عاق؟ أبو محمد أمين من العراق، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي والدك وأن يتوب عليه. أخي الفاضل، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تعطيه من المال ما دمت أنك قد وصفت حالة الوالد، لا يصلي ولا يصوم ويتعاطى المخدرات ويتاجر بالمخدرات، وقد دمر شريحة كبيرة من الشباب ويجمعهم عنده في البيت. هذا لا يجوز يا أخي الفاضل أنك تعطيه ولا درهم واحد، لا يجوز، ولا تساعده إلا فيما يخص بقاء حياته من الطعام والشراب، تقول تفضل عندي تأكل وتشرب، أما تعطيه مال يشتري مخدرات ليدمر أبناء المسلمين لا يجوز لك، ولا يعني يكون هذا من قبيل العقوق، بل لابد أن تبين له بأنه لا يفكر يعني أبدا بأنك ستعطيه وستساعده بالمال. تقول له تعال تغدى عندي، اتعشى عندي، افطر عندي، نعم، أما قضية مال لا يجوز لك. وبعدين لابد أن تدعوه إلى الله، خاصة وأنه تارك للصلاة والعياذ بالله وتارك للصيام، ادعوه إلى الله وقل له هذا الذي تدمر فيه أولاد المسلمين، كم من الآثام، كم من الخطايا ستتحملها بين يدي الله عز وجل، وادعوه إلى التوبة، ما تدري لعل الله عز وجل يفتح على قلبي فيتوب توبة نصوحة ويترك هذا الطريق الخطير، هذا الطريق الذي يؤدي إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. فاطمة أحمد من الإمارات تقول إذا كان هناك رجل لم يصم رمضان لسنوات طويلة ولا يستطيع الآن الصوم، ما كفارة ذلك؟ فاطمة من الإمارات بارك الله فيك، إذا كان هذا الرجل يصلي ثم كان تاركا للصيام سنوات طويلة والآن تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يصوم وهو أصبح عاجزا عن الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم من الأيام التي أفطرها أو عن جميع الرمضانات التي لم يصمها منذ بلوغه، يطعم الفقراء والمساكين، يطعم الفقراء والمساكين. إذا كان عاجزا ما عنده قدرة مالية فإنه ينتظر متى ما إن استطاع أطعم عن هذه الأشهر وعن هذه السنوات وعن هذه الأيام. أما إذا قلت لي ما كان يصلي أصلا، ما كان يصلي وما كان يصوم والآن تاب الله عليه وبدأ بالصلاة مثلا، نقول له لا قضاء عليه، لا قضاء عليه فيما مضى ما دام أنه كان تاركا للصلاة، إلا إذا كان قد ترك الصيام بعد مواظبته على الصلاة فيصوم الأشهر التي تركها بعد صلاته. بارك الله فيك. ياسين من فرنسا يقول شيخنا عندنا تبادل العملة بعملة بدون زيادة، هل يشترط التقابض في نفس المجلس؟ ذكر طبعا بأنه قرأ في كتاب وشيء من هذا القبيل. يقول يعني مثل هذا الفعل كيف يكون الفعل الصحيح؟ ياسين من فرنسا بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة للصرف ما يسمى مبادلة مال بمال، يعني مثلا يورو بدرهم بدراهم، يورو بدولارات، يجوز بشرط واحد التقابض، والتقابض على نوعين، تقابض حقيقي باليد أو تقابض حكمي، تكون وكلت شخص مثلا أو يدخل الحساب مباشرة وأنتم في مجلس العقد، يعني أنت الآن جالس أنت وشخص اشتريت منه دولارات بيورو مثلا، اشتريت منه دراهم بيورو، هو ما عنده نقد، هو عنده بطاقة، فأدخل عن طريق مثلا الجهاز دخل المبلغ في حسابك وأنت سلمته مثلا، سلمته المبلغ في نفس مجلس العقد، نعم يجوز. أما أن تتفق على أن التسليم يكون بعد وقت مثلا فهذا مما لا يجوز، لفقده شرط من شروط صحة الصرف وهو التقابض في مجلس العقد. فاطمة من موريتانيا تقول هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج وتتزين لمناسبة أو عرس فيه رجال؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تضع المكياج وأن تتزين لزوجها ولأرحامها ولنسائها، أما للرجال الأجانب فلا يجوز ومحرم. كيف تتزين المرأة للرجال الأجانب؟ تذهب إلى عرس فيه رجال أجانب وتحضر ويشاهدونها وهي في قمة يعني زينتها وفي قمة تجملها، هذا محرم ولا يجوز. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا للرجال الأجانب، أما في بيتها مع نسائها مع أرحامها يجوز. يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قل جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآية. فلذلك اختلف هذا، كيف تتزين المرأة للرجال الأجانب وما الفائدة من الحجاب؟ وجهة تتزين لنسائها إذا ذهبت إلى حفلة نسائية يجوز بين أرحامها، أما الرجال الأجانب فيحرم ولا يجوز. أمة الله من بلجيكا تقول: يعني امرأة متزوجة تسكن في بلجيكا ولديها أولاد صغار ترجو الهجرة وتخاف على دينها وتربية أطفالها في هذا البلد، لكن الزوج لا يريد أن يهاجر لأنه غير يعني متثبت في دينه، طلبت من زوجها أن يتزوج بزوجة ثانية في بلجيكا حتى هي تهاجر مع أطفالها إلى بلد مسلم لكنه رفض. أختي الفاضلة أمة الله من بلجيكا، بارك الله فيك ويسر الله أمرك وحقق الله جل وعلا ما تصبين إليه وما تريدينه من الخير والحفاظ على دينك ودين أولادك، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يبصر الله جل وعلا عبده وأمته بما فيه صلاح الدنيا والآخرة. ولذلك إذا كنت تعتقدين بأن وجودك في هذا البلد خطر على دينك على عقيدتك خطر على أولادك خطر على عقائد أولادك أخلاق أولادك وأنت حاب الهجرة، نعم لك الحق الكامل حتى ولو لم يرضى الزوج، لكن يا أختي الفاضلة واضح بأن زوجك غير يعني واضح عنده المعالم وغير مستشعر الخطورة اللي شرحتيها أنت. أنا ما أدري، أنا أعرف أناس في كثير من بلاد أوروبا يعيشون ما شاء الله اللهم بارك بكل حرية وبكل راحة ويقيمون شعائر الدين ويعني النساء يتحجبن والأولاد يذهبون إلى المراكز الإسلامية وهناك ولله الحمد حلقات قرآن، أنا أعرف هذا الشيء. أنت تقولين: لا أنا أخاف على نفسي أخاف على، قد تكونين في منطقة أو في بيئة معينة، لك الحق الكامل، فأنت أقنعي زوجك، حاولي أن تقنعينه، حاولي أن تبينين له بأن هذا خطر، أو تنتقلين قلوا ننتقل من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى ما دام أنك ما تستطيعين في هذه المنطقة، أو تقولين: لا مآلات الأمور نهايات الأمور في تجارب في نماذج معينة، يعني للأسف الشديد ذهب أطفالهم وانحرفوا مثلا، لك الحق الكامل يا أخت الفاضلة، لكن لا تتخذين قرارا إلا بعد أن تقنعي زوجك وتصلين إلى مرحلة تقولين خلاص الزوج هذا رافض رفضا قاطعا، لك الحق في هذا، بارك الله فيك. أم ناصر من عجمان تقول: بالنسبة في صلاة السنة هل نقرأ التحيات كلها أو يعني نكتفي ب يعني التحيات الإبراهيمية؟ أختي أم ناصر من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفرض وصلاة النفل واحدة إلا ما استثناه الدليل، فما جاز في الفرض جاز في النفل، أو ما شرع في الفرض شرع في النفل إلا ما خصه الدليل، مثل يعني جواز الجلوس في صلاة النفل ولو كان الإنسان قادرا على القيام عندنا دليل، لكن بقية الأشياء لا، صلاة النفل مثل صلاة الفرض. فالتحيات يا أختي الفاضلة تأتينا بها كاملة، التحيات لله ثم الصلاة الإبراهيمية كاملة، تأتين بالدعاء: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، تأتين بها كاملة، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: عندي سيارة وابني يريد شراء هذه السيارة ويقسط المبلغ علي على دفعات، وإذا دفع نصف المبلغ أنقل السيارة باسمه، إذا بلغ هذا المبلغ النصاب من يخرج الزكاة، أنا أم ابني؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني المال الذي عندك المال الذي عندك وحال عليه الحول أنت الذي تخرجين زكاته، أما المتبقي عند الولد فهذا تزكينه إذا استلمتيه وحال عليه الحول، استلمتيه وحال عليه الحول تزكينه، أما إذا دفع لك قسط وصرفتيه ما عليك زكاة، بارك الله فيك، حتى يحول عليه الحول 12 شهر قمري عربي، وأيضا يكون مما يعني يكون قد بلغ النصاب، بارك الله فيك. أم سعيد من الإمارات تقول: أنا أقرأ القرآن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس بربع ساعة أو نصف ساعة، وبعد ذلك أصلي ركعتين مباشرة بعد الانتهاء، هل فعلي هذا صحيح؟ أم سعيد من الإمارات بارك الله فيك وتقبل الله منك ورضي الله عنك. الجواب نعم، نعم، هذا عمل صالح ولله الحمد والمنة. الشخص الذي يصلي الفجر ثم يجلس يذكر الله ويقرأ القرآن مثل حالتك، وتطلع الشمس بعد ربع ساعة من ارتفاع الشمس مثلا، يعني من طلوعها وترتفع، ويصلي ركعتين، هذه هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فواظبي على هذا، بارك الله فيك ورضي عنك. أم ريثان من السعودية تقول: من قال يا رب اغفر لي ذنوبي وبصلي الضحى مدى الحياة عشان الله عز وجل يغفر ذنوبي، هل هذا نذر؟ يا أم ريثان بارك الله فيك ورضي الله عنك، كيف تشترطين على ربك مثل هذا الاشتراط؟ يا رب اغفر لي وأنا أسوي لك كذا وكذا، هذا يجوز؟ هذا إساءة أدب مع الله عز وجل، ما يليق بك يا أخت الفاضلة أن تتعاملي مع ربك بمثل هذا الأمر. أنت المفترض تتضرعين وتنطرحين على عتبات مولاك، تتعرضين لنفحاته سبحانه وتعالى، وتتتبعين الأماكن والأزمان التي هي مظنت إجابة الدعاء، وتقول يا رب اغفر لي، قضية والله يا رب إن غفرت لي بستغفر لك أو بفعل لك كذا، هل هذا كلام يليق بمسلم يتعامل فيه مع ربه جل وعلا؟ نحن يعني الآن أهل الإسلام يعملون الأعمال الصالحة ويقول يا ربي تقبل منا، ما يدرون، يذنبون فيتوبون وما يدرون هو الله عز وجل يقبل توبتهم ولا لا، قد يكون تخلف شرط أو مثلا وجد مانع. فلذلك اتركي هذا يا أخت الفاضل، وبعدين لو إذا قلت مثلا إن غفرت لي سأفعل، هذا ليس بنذر، لأن ما ندري هل غفر الله لك أم لا، ما ندري، هذا في علم الغيب. فتوبي إلى الله واستغفري، واضح بأن هذا صدر منك عن جهل، توبي إلى الله واستغفريه، ويعني كأكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم لا تؤاخذني بجهلي، من هذا القبيل، أكثر من التوبة والاستغفار. وبعدين أنا يعني أقول لك بأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله تعالى هو الذي يتودد إلى عباده، يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، هو الذي جل وعلا يتودد إلى هؤلاء المخطئين العاصين، يقول توبوا إلي. فربنا جل وعلا رحيم، رحيم بنا، أرحم من أمهاتنا بنا سبحانه وتعالى. فثقي بربك وأحسن الظن بربك، لا تقولي مثل هذا الكلام، وتوبي إلى الله، كلما وقعت في ذنب توبي إلى الله. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي، قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك ما دمت أنك تتوب، هذا المعنى، وليس المقصود الإذن له بالمعصية، لا، وإنما ما دمت أنك على هذه الحالة تتوب فالله يتوب عليك سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، بارك الله فيك. عزيزة من ليبيا تقول: يا شيخ عندي قريبي نائب، كنت مرة في البلدية اللي خاصة بالسجلات، وكان كنت أريد مساعدة مالية ولا أدري عن قريبي أنه يشتغل هناك، رآني أنا وصديقتي كانت معي فأعطاني أنا وصديقتي كل واحدة 2000 من الخزانة، أخذنا إيصالات وذهبنا إلى المصرف، قالوا لنا لازم من تقرير من دكتور أولا، فأخذت أنا تقرير عن مرض السكري، وفعلا يا شيخ أنا عندي مرض السكر، وصديقتي لديها حساسية في الصدر، أخذت هي أيضا تقرير طبي، هل هذا المال اللي أخذناه حرام أم حلال؟ قالوا لنا الناس بأن يعني هذا مال عام وشيء من هذا القبيل. عزيزة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما ذكرتي من هذه الواقعة يعني قريبك، إذا كان والله هو خصك وميزك ولا يعطي الآخرين هذا ظلم وخيانة، هذا ظلم وخيانة. أما إذا كان لا، أنت جيت تطلبين مساعدة مالية وقال هذه 2000 كتب لك وصل، ذهبت إلى المصرف قالوا ما نصرف إلا للمرضى وأنت مريضة وقبلوا هذا التقرير الطبي أنك مريضة بالسكر وصديقتك مريضة بالحساسية كما ذكرتي وقالوا هذا مقبول، ما عليك مشكلة يا أختي الفاضل ما دمت أنك محتاجة وسلكت المسالك القانونية والطبيعية جدا ما عليك شيء. أما إذا قلت لا بالنسبة أنا لا أستحق هذا المبلغ وهذا الشخص القريب لك إنما هو جاملك وداهن أو مثلا يعني قدمك على غيرك، لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز بارك الله فيك. عموما اللي ظهر لي والله أعلم أنه ما عندك مشكلة ما دام أن المصرف أو البنك قبل التقارير الطبية بالأمراض اللي ذكرتيها، وهذا تقولين بأن الدولة تصرف هذه المساعدة، فيما يظهر لي ما في بأس ولله الحمد والمنة. فاطمة من العراق طبعا تقول أنا طالب الطب أسأل الحكم لبس السكراب في الجامعة، جعلوا لبسه واجب علينا ومن لم يرتدي السكراب لم يدخل لا عيادة ولا يشتغل على مريض، فأنا أسأل الحكم لبسه وإن كان فضفاض أو طويل هل يجوز لبسه؟ فاطمة من العراق بارك الله فيك. طبعا أنا والله لما قرأت السؤال ما عرفت معنى السكراب، السكراب عندنا نحن معناه غير، فسألت أحد الفضلاء من الإخوة من العراق فقال لي السكراب هو الثوب البنطال الذي يلبسه طالب الطب أو طالبة الطب، فهمت الآن مقصود كلامك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا يجوز إذا كان طويل وفضفاض ويغطي مثلا ما يجسم بدنك وما يظهر تفاصيل جسمك، تلبسي بنطال فضفاض وواسع وتلبسين عليه قميص ينزل إلى قريب يعني من الركبتين مثلا ويكون ساتر ما في بأس في ذلك مع حجاب الرأس ما في بأس. أما إذا كان لا يجبرونك على لباس معين تظهرين جزء من بدنك أو لباس ضيق يعني يفصل يعني تقاسيم جسمك، لا هذا ما يجوز ومحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر من الصنفين نساء كاسيات عاريات، قال كاسيات يعني لابسات عاريات، في أحد معاني تفسير هذا الحديث أو توضيح هذا الحديث قالوا اللباس الضيق الذي يبين تفاصيل الجسم يعني يجسم من شدة ضيقه بارك الله فيك. الأخت مروة من اليمن تقول عندنا في بيتنا حية في كل فترة تأتي وما نستطيع قتلها وتظهر وتختفي، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي مروة من اليمن بارك الله فيك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت، وعوامر البيوت هي الثعابين التي تكون في البيت ولا تؤذي، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام نوعين، النوع الأول الأبتر والنوع الثاني ذو الطفيتين لأنهما يلقيان الأجنة ويعميان البصر كما جاء في الحديث. أما بقية الثعابين فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ننذرها 3، قال العلماء 3 مرات وبعض العلماء قال 3 أيام، والمعنى أن ما دام أنها لا تؤذي ولا تهجم يقال لها أسألك بالله إلا خرجتي، أسألك بالله إلا خرجتي، أسألك بالله إلا خرجتي، أو اخرجي لا تؤذينا أو شيء من هذا القبيل، يؤمر يوجه إليها الكلام، إن خرجت الحمد لله، إن لم تخرج جاز لكم أن تقتلوها إن تمكنتم منها، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض العلماء يقول بأن هذا خاص في المدينة، قالوا عوامر المدينة لأن في جن يسكن المدينة، لأن هذه الثعابين هي جن مع عدد الطفيتين والأبتر، وبعض العلماء قالوا لا هذا عام في المدينة وفي غيره، وهذا الذي يظهر. ولذلك أختي الفاضلة يعني أنت ولا زوجك ولا أحد الأفراد الأسرة يأتون إلى مكان هذا هذا هذه الحية أو الثعبان تقول أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، تكررون عليه أو تقول أخرج ولا تؤذنا، أخرج ولا تفتحون له المجال، ما دام أنه من غير يعني الوصفين ذو الطفيتين اللي هو منقط منقط والأبتر المعروف الثعبان الأبتر. وبعد ذلك إذا ما خرج لكم الحق في أن تقتلونه بعد 3. الأخت أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها، طبعا أم محمد تقول متابعة للبرنامج من سنوات، تقول أنا عراقية مقيمة في ألمانيا، تقول عندي 4 أحفاد، وما شاء الله ذكرت عن أحفادها بأنهم يصلون يصومون، وقالت منذ الطفولة ويعيشون في مجتمع كما هو معروف، ومع ذلك يعني ملتزمين ولله الحمد. تقول للأسف الشديد عندهم والدهم والدتهم ما يصلون، فقط يصومون رمضان، يعني تريد كلمة في هذا. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وحفظ الله عز وجل لك الذرية والأحفاد، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على دينه وعلى طاعته. سبحان الله العظيم، يخرج الحي من الميت. كيف الآن هؤلاء الأحفاد 4 يعني مستقيمين على طاعة الله، ملتزمين أوامر الله عز وجل، وبالنسبة لأبيهم ولأمهم يعني لا يصومون إلا رمضان، يعني ما في صلاة، ومعلوم بأن الصوم لا يقبل إلا بالصلاة، لا يقبل إلا بالصلاة. عموما أختي الفاضلة، أولا أسأل الله تعالى لك ولأحفادك الثبات. الأمر الثاني، أوجه رسالة لهؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله، وأن يعني أقل شيء يخجلوا من أولاده، أقل شيء يخجلوا من أولاده خجل، يعني إذا كان ما عندهم مخافة من الله سبحانه وتعالى اخجلوا من أولادكم. معقول أب شوف ابنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن في مجتمع يعني أمواج من الفتن، ها، وهو ما يصلي، هو ما يصلي. فلذلك أنا نصيحتي لهؤلاء الآباء والأمهات أن يتقوا الله. بل أنا أقول المفترض لكل أب وأم يعيش في تلك البلاد، المفترض أن يأخذ بالعزائم ولا يأخذ بالرخص، المفترض أن يرفع من مستوى اهتمامه بدين الله وبطاعة الله وبالأخلاق الإسلامية حتى يتأثر به أولاده. يعني لاحظوا العكس الآن عند هذه الرسالة المؤلمة اللي أرسلتها الأخت أم محمد، الأولاد اللهم بارك صالحين، والأم والأب ما يصومون إلا رمضان فقط، ما يصومون إلا رمضان، كأن المسألة مسألة يعني فقط طلب للصحة وطلب للعافية بالامتناع عن الأكل والشرب. ما يجوز يعني قضية أن إنسان يصوم ويترك الصلاة، هذا مسألة غاية في الخطورة. ما في أعظم من الصلاة بعد الشهادتين، ما في أعظم من الصلاة بعد الشهادتين. ولذلك أختي الفاضلة، أكثر من الدعاء لنفسك ولأحفادك، أكثر من الدعاء يعني والدي أحفادك بأن الله تعالى يردهم إليه ردا جميلا. انصحيهم لله عز وجل، قولي لهم يعني أمر غير معقول، يعني الإنسان مثل ما ذكرت أنا قبل قليل يعني على أقل تقدير يخجل، مع أن هذا يعني مش الإنسان مطالب بما هو أعظم، يستجيب لله عز وجل. الله عز وجل ما خلقنا للهو واللعب وللنوم والشرب فقط، وما خلقنا أصلا للدنيا، خلق الدنيا لنا، الله عز وجل خلق الدنيا لنا، ما خلقنا للدنيا حتى كأننا مخلدين فيها. أكبر دليل على أن الدنيا تذهب، كم يعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ 40 50 60، هب 100 200، وبعدين الموت. وش تساوي الدنيا بالنسبة لدار أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل؟ لا تنقضي. ما هي الدنيا بالنسبة للآخرة؟ ما تمثل ولا قطرة من بحر ولا قطرة من محيط، لأن الناس يعيشون في الآخرة أبدية الله عز وجل. فلا بد أن يفهم كل مسلم أن الله تعالى ما خلقه للدنيا، إنما خلق الدنيا له تخدمه. الناس عكسوا الآن الأمر، نسأل الله العافية والسلام، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لذلك المسلم مهم جدا أن يفهم هذه الحقيقة ويقف على قمتها، يقف على قمة هذه الحقيقة. فشيء مؤلم والله أن أسمع يعني مثل هذه الأسئلة، يعني أولاد صالحين والآباء بعيدين عن طاعة الله. أسأل الله للجميع الثبات. أبو أحمد من اليمن يقول: هل يجوز للرجل أن يتبع أمه إذا طلبت منه ومن إخوانه وأخواته أن يقاطعون أهل زوجته بدون سبب؟ أبو أحمد بارك الله فيك، يقولون ما في دخان من دون نار، وما في مشكلة من دون سبب أبدا، ما في مشكلة من دون سبب، ما في دخان من دون نار، هكذا يقول العرب. معقول الوالدة من عندي نفسها هكذا؟ إذا كان والله من عندي نفسها والدتك ظالمة، سامحني أقول هذا الكلام، كلام صحيح قاسي لكنها ظالمة. يعني الوالدة كانت نائمة وجلست الصبح وقالت خلاص ممنوع تروحون ما تزورون أهل زوجتك، ليش؟ شافت منام يعني، ولا حلم، ولا نزل عليها وحي مثلا؟ يعني لماذا تقول مثل هذا الكلام؟ ولذلك أنا أؤكد يا أخي الفاضل، لا بد من سبب، لا بد من سبب. اسأل الوالدة لماذا؟ إذا قالت لكم والله أمها اغتابتني، أمها سبتني، أمها كذا، أصلحوا أصلحوا. أما قضية أن الوالدة هكذا تقول ممنوع، يعني تتخذ قرارات بهذه الطريقة لا لسبب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا لا يمت إلى أخلاق المسلم بصلة. المسلم أخلاقه مع الناس البعيدين طيبة، يحسن أخلاقه مع البعيدين. كيف مع اللي أنت لك صلة؟ يعني هؤلاء أجداد عيالك، وأخوان زوجتك خوال عيالك، وأخوات زوجتك خالات عيالك، كيف يعني ممنوع تزورونهم، ممنوع تذهبون إليهم؟ عموما أخي الفاضل، اجلسوا مع الوالدة أنت وخواتك وأخوانك، واطرحوا عليها السؤال، قولوا لها نحن معك، ولن نرضى لأحد أن يجرحك أو يمسك بسوء أبدا، اذكري لنا سبب. إذا قالت سبب روحوا اعتبوا عليهم، قولوا لهم الوالدة بلغها كلام عنكم سيء، أنتم قلتوه ولا لا؟ إذا قالوا لا والله هذه نميمة، قول الوالدة هذا كذب. إذا قالوا والله صحيح قلنا، يعني قولوا اعتذروا، يعتذرون ما فيها شيء. الإنسان إذا أخطأ يتوب إلى الله، إذا عصى يتوب إلى الله، وإذا أخطأ في حق المخلوقين يعني يعتذر منهم، يتسامح، يطلب الحل والمسامحة منهم. إذا قالت الوالدة لا والله بس هكذا مزاجي، لا ما يجوز لها، ما يجوز لها، أخشى على والدتك أن الله تعالى يفرق بينها وبين من تحب، ويعاقبها ببناتها وبأزواج بناتها، يعاقبها الله عز وجل. قولوا له هذا الكلام، بارك الله فيكم. عبد الله علي من قطر يقول: أنا أكفل يتيمة الأب في بلد عربي عن طريق جمعية خيرية، أحول لها مبلغ محدد شهريا من دون أن أتدخل مباشرة مني، هل أكون بهذا يعني داخل في الحديث أنا وكافل اليتيم؟ عبد الله علي من قطر بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخوي الفاضل، لا شك بأن كفالة اليتيم من العبادات والطاعات، وفيها من الأجر والثواب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وكفالة اليتيم على مراتب، أعظم مرتبة أن الإنسان يضم اليتيم إليه في بيته مع أولاده، ويرعاه من حيث الطعام والشراب واللباس والتربية وإضفاء الحنان عليه والرعاية وتغذيته بالأشياء الجيدة وتربيته على الخير، هذه أفضل مرتبة. إذا كان الإنسان ما يستطيع، كحال أغلب الأيتام الآن في بلاد مثلا يعني بسبب حروب، بسبب فتن، كثر الأيتام مثلا وجمعيات ترعاهم، هذه من كفالة اليتيم ولله الحمد والمنة. وإذا بلغ اليتيم خلاص انتهت الكفالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد احتلام. فإذا بلغ الولد الذكر أو الأنثى خلاص أصبحوا غير أيتام. لكن هل الإنسان يقطع عنهم مثلا المساعدات؟ الجواب لا، يعني أحيانا الولد يبلغ مثلا 15 سنة ما زال لا وظيفة لا عمل لا قدرة على الاكتساب مثلا، يتواصل معه من باب الإحسان، يعطيه بعد البلوغ من الزكاة، يعطيه من الصدقات. بارك الله فيك. عبد الله حسين اليافعي من اليمن يقول: في منطقتنا عادة وهي حرمان النساء من الورث، يقول يعني ما حكم ذلك؟ عبد الله حسين اليافعي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لتقسيم التركة تولى الله عز وجل قسمتها، ولذلك الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد جاء تفصيل أحكام الميراث في القرآن، والله جل وعلا في آخر الآيات قال: فريضة من الله، فهي فريضة من الله، فرضها على خلقه وعباده، ولا يجوز لأحد أن يقول والله عاداتنا وتقاليدنا ما نورث الحريم، ما نورث النساء، هذه عادة جاهلية، هذا كان يفعلونها في الجاهلية، وليس كل أهل الجاهلية كان عندهم مثل هذه العادة، بعض قبائل الجاهلية كانوا يمنعون توريث النساء. فهل قبيلتكم أو جهتكم تريد أن ترجع إلى الجاهلية، ترجع إلى عادات وتقاليد وعقائد الجاهلية، لا يجوز لهم وحرام عليهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل أو أن يسلكوا مثل هذا المسلك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يعلموا بأن كل من منع أنثى حقها من الميراث فهو ظالم، والله جل وعلا سيحاسبه وسيسأله يوم القيامة، وأنه سيلقى الله عز وجل بهذه المظالم، وستكون يوم القيامة عار وشنار عليه وله يوم القيامة. واليوم القيامة ما في أموال، ما يمكن يفتدي الإنسان بالمال، ما في إلا حسنات أو سيئات، ما في دنانير ولا دراهم، ما في إلا حسنات وسيئات. هذا الذي منع المرأة من الميراث سيلقى الله ظالما وهو متوعد بالعقوبة، وسيأخذها ستأخذ هذه الأنثى من حسناته على قدر ما منعها من هذا المال، فعليه أن يعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ولا يجوز، ويجب على طلاب العلم عندكم أن يزورونكم، يجب يا أخي الفاضل عبد الله بأن تذهب إلى المناطق التي فيها طلبة علم ومشايخ وقل لهم تعالوا زورونا، شوفوا أحوال الناس، ماذا عندنا يمنعون المرأة من الميراث. وأكيد البيئة التي تمنع المرأة من الميراث أكيد فيها مشاكل قد تكون أعظم من هذا، قد يكون عندهم شيء من البدع، شيء من الشركيات، شيء من المخالفات العظيمة. فواجب على طلاب العلم لديكم أن يزورونكم، يعني قدموهم في الخطابة، قدموهم في محاضرة، في درس علمي، يزورون مشايخ القبائل عندكم، يعلمونهم، يوجهونهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة، أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، أرسل مصعب إلى المدينة، أرسل جمع صلى الله عليه وسلم من أصحابه يقضون بين الناس، أرسل علي رضي الله عنه إلى اليمن. فالمقصود بأن مهم جدا أن تبلغوا المشايخ وطلاب العلم حتى تبرأ ذمتكم، ذمتكم مشغولة يا عبد الله. أخبروهم، قلوا تعالوا زورونا وشوفوا الأخطاء اللي عندنا، وشوفوا الجهل اللي عندنا، هذه في أعناقكم، سيسألكم الله عز وجل عن أحوالنا. ما يدرون، قد يكون الناس اللي عندكم عاشوا هكذا، يعني هم ورثوا هذه العادات وورثوا هذه التقاليد وجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فأخبروهم بهذا، بارك الله فيكم. ليندا من عجمان تقول يا شيخ أنا كنت أصلي العشاء في الركوع الثاني وبعد السجود وقفت لأبدأ ركعة جديدة، تذكرت أني أخطأت ورجعت وجلست التشهد الأول ولم أسجد للسهو بحيث أني تذكرت سريعا، هل علي يعني هل فعلي صواب؟ يا ليندا بارك الله فيك وزادك الله حرصا، لا فعلك على غير الصواب، فعلت غير الصواب. أختي الفاضلة، بالنسبة للتشهد الأول إذا نسيه المصلي وتلبس بالركعة الثالثة ما يرجع إليه؟ كيف يرجع من ركن إلى واجب على قول وسنة على قول الجمهور؟ النبي عليه الصلاة والسلام نسي مرة التشهد الأول، وإنما أنسي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشرع للأمة، حتى نفهم كيف نتعامل نحن مع هذه الأشياء التي تحصل عندنا في صلاتنا. فلما قام إلى الركعة الثالثة صبح أصحابه قالوا سبحان الله، فأمرهم بالقيام وأكمل صلاته وسجد قبل السلام سجدتين للسهو. عموما أخت الفاضلة، أرى لك صلاة واحدة مقدور عليها اقضيها. لماذا؟ لأنك أنت ارتكبت خطأ يبطل الصلاة على قول كثير منهم، وإن كان بعض العلماء يقول لو فعله الإنسان جاهلا لا شيء عليه، لكن أرى لك من باب الاحتياط أنك تقضين هذه الصلاة، تتعلمين أيضا أحكام الصلاة، وتعلمين أهل البيت مثل هذه الفائدة اللي أنت حصلتيها الآن. أم علي من السعودية تقول هل يجوز أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه ألقاه إلى مريم، وأن الجنة حق والنار حق في أذكار الصباح والمساء؟ أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أنا في حدود علمي واطلاعي بأن هذه ليست من أذكار الصباح والمساء، ما أدري، أنا في حدود علمي واطلاعي أنه هذه ما ذكرت في أذكار الصباح والمساء، وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، والمعنى عقيدة، تعتقدينها يعني على الدوام، سواء يعني قلتيها بلسانك أو مثلا، طبعا لابد من التعبير باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لابد أن تكون عقيدة مستقرة على عرش قلبك، يعني لابد أن تعتقدين هذا، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده، عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته، يعني لأن الله تعالى قال إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فخلقه بالكلمة، خلق عيسى بالكلمة عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فما أعرف أن هذا من أذكار الصباح والمساء، لكن لو قلتيها أحيانا نطقتي وعلمت عيالك واللي حولك مثلا وتقولين هذا الحديث العظيم، طيب بارك الله فيك، لكن على ألا تعتقدي أنها من أذكار الصباح والمساء. نورة من السعودية تقول: تقدم لخطبة رجل في نهاية الثلاثين مطلق ولديه طفل عن طريق أحد الأقارب، تبين عند السؤال أنه قد قتل صديقه قبل 10 سنوات بسلاح أبيض، بدأت بالمزاح وانتهت بالشجار وموت وسجن وحكم عليه بالقصاص قصاص، إلا أن أهله وأهل الخير جمعوا له الدية وأفرج عنه، مع العلم أن أمه لم تذكر هذه السالفة عند الخطبة. ما رأيك يا شيخ، هل أقبل بهذا الزوج وهل يوجد خطر علي وعلى مستقبل أولادي إلى غير ما ذكرت؟ أختي الفاضلة، بالنسبة أختي الفاضلة نورة بارك الله فيك، ما دام أن الرجل يعني نجاه الله عز وجل من القصاص وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وحسنت سيرته وحاله، ما المانع؟ ما المانع؟ يعني حصل خطأ وقتل صاحبه ثم الحمد لله نجاه الله سبحانه وتعالى، وأكيد أنه يعني أخذ درسا من هذا وتاب إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فأنت الآن الأمر بيدك، يعني انتظري اسألي أكثر من السؤال، مواظب على الصلوات الخمس مثلا، يصاحب الأخيار، يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني من أهل الخير، يحضر مجالس الخير، ما في بأس، وش المانع؟ أما إذا كان لا يعني مثلا يصاحب الأشرار ولا يعني يتعاطى المخدرات أو شيء من هذا القبيل، هذا يتنافى مع وصية النبي عليه الصلاة والسلام القائل: إذا أتاكم من ترضون دين وخلق. فأنت أختي الفاضل الأمر بيدك الآن، لا تعطين جواب وتنتظرين وتسألون أكثر، يعني حتى ينضج عندكم الأمر. هذه نصيحتي لك بارك، ولا وش المانع؟ كثير من الناس كانوا يعني في حالة سيئة في بداية شبابهم، يعني كانوا تاركين للصلاة، مقارفين للقادرات والخطايا، فتابوا، تاب الله عليهم، الله عز وجل تواب الرحيم، حسنت حاله، بعضهم أصبح من طلاب العلم، بعضهم من المشايخ في التاريخ، ذكر لنا كثير من العلماء كانت بدايات حياتهم ما كانت جيدة ثم تابوا فتاب الله عليهم وأصبحوا من طلاب العلم ولله الحمد والمنة. أم جواد من اليمن تقول: يا شيخ، عندي مرت ابني تطلع أمام عيال عمها وعيال عماتها وخالاتها، وأنا أحاول أمنعها، رفضت، قالت عاداتنا وتقاليدنا كذا، ما الحكم؟ أم جواد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للعادات والتقاليد على العين والرأس، بشرط ألا تصادم دين الله، فالعادات والتقاليد والسلوم هذه طيبة ما دام أنا تتفق مع الشريعة وتتفق مع قواعد الدين وأصول الشريعة، ما في بأس، لكن إذا صادمت يقدم المسلم العادة والتقاليد ولا دين الله عز وجل؟ يقدم دين الله سبحانه وتعالى. فزوجة ابنك تتقي الله وتخاف الله، وما يجوز لا تقول الله عاداتنا وتقاليدنا. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم عادات وتقاليد قبل الإسلام، ومنها مثل هذه القضايا، لما جاء الإسلام استجابوا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا كل ما يعارض دين الله عز وجل، كل ما يعارض دين الله تركوا، وقفوا على قنطرة التسليم لله، استجابوا لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فانصحي زوجة ابنك، قولي لها اتق الله وخاف الله، ما يجوز الكلام هذا، ما يخالف، اطلعي بحجابك ومعك أنت أو مع زوجها مثلا، وتسلم على عيال عمها وعيال عماتها، وترجع إلى مخدعها، ترجع إلى غرفتها، ترجع إلى، ما تجلس مع الرجاجيل، كيف تقول والله احنا عاداتنا كذا؟ العادات الآن في بعض الناس عاداتهم يشربون الخمر، نقول هذه عادات خلاص، والله احنا عندنا عادات وتقاليد، أننا نشرب الخمر ولا نقدم للناس الخمر بدل القهوة ما علينا، معقول هذا؟ ها، في يعني جهات العادات والتقاليد، المرأة تقبل الرجل الأجنبي، عادات نقول والله هذه عاداتنا ما نلتفت لدين الله، هذا يعقل؟ فلذلك قولي لها الكلام هذا ونبهيها، وقولي لها ما في بأس أنك تسلمين على عيال عمك وعيال عمتك وعيال خالك إذا جو يزوروننا مثلا، لكن ما تخلين لا من دون خلوة ومن دون أيضا تتكشفين عليهم مثلا وبحضور أحد من أهل البيت. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم حسام من اليمن تقول: يا شيخ، ما جزاء من يتهم الناس بالسحر وهم ناس يتقون الله عز وجل؟ أختي أم حسام بارك الله فيك من اليمن، بالنسبة لمن يقذف الناس ويتهم الناس ويبهت الناس، هذا والعياذ بالله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض نفسه للعنة الله ولغضب الله ولسخط الله، نسأل الله العافية والسلامة. فالله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضاره الله، وكل من بهت إنسانا والعياذ بالله فهذا معرض نفسه لعقوبة من الله جل وعلا. ورمي الناس بأنهم سحرهم ناس أخيار فضلاء من أهل التقوى، هذا يعني شيء عظيم، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة، نسأل الله الستر، ما يجوز. على الناس أن يتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار 70 خريفا. بعض الناس الآن عنده تهم جاهزة ومعلبة وما عنده أي مشكلة، والله فلان ساحر ولا فلانة ساحرة، ألا تخاف الله؟ أما تخشى العقوبة من الله؟ أما تخشى أن الله عز وجل يسلط عليك بسبب هذا الظلم وبسبب هذه الكلمة اللي جرحت فيها مشاعر الآخرين أو شوهت سمعة امرأة أو سمعة رجل؟ بكل بساطة وبكل سهولة، إذا كنت نجوت من عقوبة الله في الدنيا فلن تنجو من عقوبة الله في الآخرة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين ما فيه، يلقى في النار 70 خريفا، يهوي في النار، يهوي في النار 70 سنة وهو يهوي في النار، نسأل الله العافية والسلام. الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله. الآن للأسف الشديد بعض الناس خاصة مع وجود وسائل التواصل، من السهل جدا قذف المؤمنات المحصنات، قذف المؤمنين، قذف الناس، اتهام الناس هذا كذا، لا يخافون الله. إذا كانوا يعني يعتقدون بأنهم عندهم القدرة والجرأة على القول، فعليهم أن يعلموا بأن هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنهم إذا نسوا فإن الله يحصي كل ما يقولون، قال تعالى: أحصاه الله ونسوا، ما في ذرة يعملها الإنسان في الدنيا إلا تأتي يوم القيامة. يقول المجرم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. على كل إنسان اتهم بريء أن يكذب نفسه حتى يتوب الله عليه، يروح يقول سامحني ويقول للناس: أنا أخطأت في حق هذا الإنسان، أنا أخطأت في حق هذه الإنسانة، اتهمتها وأطلب منها تحللني أمام الله، وأطلب منها يحللني حتى ألقى الله نظيفا. إذا والله رجل ما يهمه وعنده قسوة قلب، الله يعينه، الله يعينه، العافية والسلام. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى نكمل الإجابة على ما تبقى من الأسئلة، والأسئلة كما ذكرت أيضا كثير. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.